والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر بعض الأحكام من كتاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله المسمى تفسير القرآن الكريم، ونحن في سورة البقرة، وقد تكلمنا بالأمس عن الآية 235 من سورة البقرة، وأيضاً الآية 236 أو بعضاً منها. ولعلكم تذكرون أيها الإخوة أن القرآن ما أنزل لنتبرك به فقط، ما أنزل لننظر فيه، ما أنزل لنقرأه، أنزل لنتدبر القرآن الكريم، كتاب مبارك ليدبروا آياته. فربنا أمرنا بالتدبر. هل إذا قرأنا القرآن نتدبر، أو أننا نقرأه لا نتدبره؟ الشيطان عدونا، لا يريد منا أن نفهم القرآن الكريم، لكن الله سبحانه وتعالى أعطانا العلاج. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم تحضر ذهنك وتفكر ما معنى هذه الآية، ماذا يريد ربنا سبحانه وتعالى بهذه الآيات المباركات. ولذا كنا بالأمس نتذاكر قول الله عز وجل: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. أخذنا حكم من القرآن الكريم، ربنا سبحانه وتعالى أفادنا بحكم في القرآن الكريم مسألة. ولذلك الإنسان إذا عرف مسألة يفهمها ويعمل بها ويبلغها، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. ما هو الحكم الذي استفدناه من هذه الآية؟ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. هل يجوز للرجل أن يتزوج المرأة ويعقد على المرأة قبل أن يفرض لها المهر؟ يعني يقول: أنا عقدت على فلانة بنت فلان، ولم يذكر مهرا، هل يصح هذا ولا يصح؟ نعم يصح. طيب، هل يجوز للإنسان أن يعقد على المرأة ولم يفرض لها مهر ولم يجامعها ثم يطلقها؟ نعم. هذه الآية أفادتنا أنك إذا تزوجت عقدت على امرأة وما دخلت بها وما فرضت لها مهر، فإنه لا إثم عليك في الطلاق إذا كان هناك حاجة إلى الطلاق. هذه الآن عرفناها مسألة. لكن هل يجب عليه شيء أو لا يجب عليه شيء؟ هذه المرأة المسكينة عقدت عليها وفرحت واستبشرت بهذا الزواج، ثم يأتيها الكلام قبل أن تدخل بها وتقول أنت طالق؟ ربنا سبحانه وتعالى جعل لها إرضاء، وهو المتعة، وهو المتعة. تمتعها بشيء، ما هي المتعة؟ تعطيها خادم، تشتري لها سيارة، تعطيها منزل، تعطيها مبلغ من المال، المهم تمتعها متعة. ولذلك قال الله عز وجل: على الموسع، يعني الغني، قدره، وعلى المقتر الفقير قدره. الفقير يمكن يدفع لها 1000 ريال، الغني يمكن يدفع لها 10,000 ريال. فهذه آداب علمنا ربنا سبحانه وتعالى، هذه الآداب وهذه الأحكام. لو أن الناس عملوا بهذه ما كان بينهم عداوة وبغضاء، لكن بعض الناس إذا عقد الإنسان على بنته ثم بعد ذلك طلقها ولم يدخل بها، يكون بينهم عداوة وبغضاء والأمور كثيرة، لكن لو متعها لا تكون هذه العداوة والبغضاء. هذا الحكم الذي استفدناه من هذه الآية المباركة، أن الإنسان إذا طلق المرأة بعد العقد وقبل الجماع وقبل أن يسمي المهر فإنه يجب عليه أن يعطيها متعة، والمتعة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إن كان غني يعطيها أكثر وإن كان فقير يعطيها المتيسر. لكن رأينا البارح فيه خلاف بين بعض العلماء، يقولون إذا تزوج المرأة وشرط أنه ليس لها مهر هل هذا النكاح صحيح أو ليس صحيح؟ شرط لها أن لا مهر لها. من العلماء من يرى أن النكاح غير صحيح، وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن النكاح غير صحيح، لأن هذا يعتبر هبة، والهبة خاصة للرسول صلى الله عليه وسلم. فالمهم أننا استفدنا من هذه الآية وجوب المتعة على من طلق قبل الدخول ولم يسمي مهرا. انتهينا من هذه الآية، نأتي للآية الجديدة. ربنا سبحانه وتعالى يقول وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، اتفقنا على معنى كلمة تمسوهن أو تماسوهن يعني الجماع، من قبل أن تمسوهن يعني الجماع، طلقتها قبل أن تجامعها. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، هذه زادت حكما آخر غير الذي في الآية السابقة. الآية السابقة ما فرض لها مهر، نقول يعطيها متعة. هذه الآية تقول إن فرض لها المهر، يعني لما كتب العقد قال والمهر 20,000 ريال، ثم طلقها، ثم طلقها قبل أن يجامعها، ما هو الحكم؟ نقول أنه يدفع نصف المهر، إذا كان المهر الذي حددوه 20,000 يدفع 10,000، إلا أن تعفو الزوجة أو يعفو الزوج عن نصيبه. هذه الآية المباركة نريد أن نتدبرها بعض الشيء. هذه الآية نريد أن نعرف أولاً المفردات. المفردات واضحة، قول الله عز وجل وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، وفي قراءة أخرى تماسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. معنى فرضتم لهن فريضة يعني قدرتم لهن مهراً ك10,000 مثلاً، لكنه قال هنا ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فنصف ما فرضتم يعني الواجب، الواجب ما هو؟ نصف الذي فرضتم. ما هو الذي فرضتم؟ المهر الذي فرضناه، المهر الذي أوجبناه على الزوج هو 10,000 أو 20,000، لكن الله سبحانه وتعالى قال إلا أن يعفون، يعني يعود إلى النساء المطلقات إذا عفت عن نصيبها قالت أنا لا أريد منه شيء، يأخذه كله فيأخذه كله، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من هو الذي بيده عقدة النكاح؟ هل هو الزوج أو ولي المرأة؟ أيوة، هذا فيه خلاف بين العلماء، لكن الصحيح أنه الزوج، المراد به الزوج الذي بيده عقدة النكاح، عقد النكاح هو الذي يحلها. الذي يحلها الزوج ولا ولي المرأة؟ الزوج هو الذي يحلها، كما ورد في الحديث الطلاق لمن أخذ بالساق. فالذي بيده عقدة النكاح قال البعض العلماء هو ولي المرأة، لكن هذا غير صحيح، لكن الصحيح أنه هو الزوج، لأن الزوج هو الذي بيده عقد النكاح، وعقدة النكاح إن شاء أن يحلها حلها، وإن شاء أن يوثقها وثقها، لكن إذا عفى عن نصيبه قال كل المهر تأخذه، هذا له أجر عند الله عز وجل. المرأة قالت لا أريد شيئا من المهر، لك نصف المهر لأنه فرض، قالت لا أريده. أيضا إذا عفت المرأة فإن لها أجر عند الله عز وجل، ولذلك قال الله عز وجل ولا تنسوا الفضل بينكم، الفضل بين الناس، لا بد أن يكون بين الناس فضل تعاون، يعني لا تتركوا الفضل بالتسامح والعفو والمحبة والمودة، لا تتركوها. ولذا في آخر كل آية ربنا يحذرنا يا إخوان، في آخر كل آية من الآيات التي تقدمت إن الله خبير، وعرفنا ما معنى خبير، يعني عليم ببواطن الأمور وظواهرها، خبير يعني عليم بالباطن والظاهر، يعني هي أخص من عليم. أيضا ربنا سبحانه وتعالى يقول بصير بما تعملون، هنا ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الله بما تعملون بصير، هذا توكيد، توكيد عقيدة عند المسلم، لا بد أن يعرف أن الله بكل عمل نعمله من خير أو شر فإنه عند الله معلوم، عند الله في كتاب كما قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. فربنا يحذرنا، يحذرنا ألا نخالف الأحكام التي أمرنا بها، وهذه هي التقوى، هذه هي التقوى يا إخوان. الإنسان إذا أراد الفوز العظيم في هذه الدنيا وفي الآخرة عليه بتقوى الله، وتقوى الله ما هي؟ طاعة الله، تنفيذ أوامر الله واجتناب نواهيه، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، قول صواب لا تكذب، قول صحيح، فعل صحيح لا يكون مخالفا لأمر الله، لا يكون هذا الفعل مخالفا لأمر الله، ولا يكون هذا القول إلا سديد، وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. خير كثير يا إخوان، خير كثير أن الله يصلح جميع أعمالك ويغفر لك ذنوبك، ولذلك قال الله ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما هو فوز يسير، ما هو فوز قليل، وإنما هو فوز عظيم. ولذا علينا بتقوى الله، تقوى الله هي تنفيذ أوامر الله واجتناب نواهيه. هذه الآية المباركة عرفنا شيئا من معناها إجمالا، لكن نريد أن نعرف شيئا من فوائدها. ما هي فوائد هذه الآية التي لا بد أن ترسخ في عقولنا؟ أن الرجل إذا تزوج المرأة وطلقها قبل أن يجامعها وقد سمى لها صداقا وجب لها نصف المهر، هذا واضح، وجب لها نصف المهر، يعني تزوجت امرأة وكتب في العقد، كتب في العقد أن المهر 10,000 ريال، ثم طلقتها ما جامعتها ولا دخلت بها، جاء لك ظرف من الظروف ثم طلقتها، نقول نصف المسمى في هذا العقد من المهر هو لهذه المرأة، يعني يجب أن تأخذه حكما شرعيا. لكن العلماء رحمهم الله يقولون هذا لم يمسها لكنه خلا بها، يعني جلس مع الزوجة، تكلم معها، تحدث معها، ربما قابلها، المهم خلوة لكن بدون جماع، خلا بها، هل لها نصف المهر ولا لها المهر كله؟ يعني هذا جلس معها ورآها وضحك معها وشرب معها العصير وما إلى ذلك، لكن لم يجامعها، هذا الصحابة رضوان الله عليهم قالوا إن الخلوة تكون ملحقة بالجماع، الخلوة تكون ملحقة بالجماع، فيجب عليها العدة ويجب لها المهر كاملا، وهو خلى بها لم يجامعها، وهذا فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله، لكن الصحابة رضوان الله عليهم حكموا بهذا، وحكم الصحابة له أثر كبير. المهم أننا نقول يجوز لك أن تطلق الزوجة قبل المسيس وبعد تعيين المهر، كما قلنا في الآية الثانية يجوز طلاق الزوجة قبل المسيس وقبل فرض المهر أيضا. ما هو الدليل؟ الدليل أن الله أقر هذه الحال ورتب عليها أحكاما، ولو كانت حراما ما أقرها ولا رتب عليها أحكاما، وعلى هذا فيكون ارتباط الآية بما قبلها ظاهر، هذه الآية مرتبطة بما قبلها، الآية التي قبلها إذا طلقت قبل المسيس ولم يسمى لها مهر، هذه الآية إذا طلقت قبل المسيس وسمي لها مهر، وإن طلقت بعد المسيس، إن طلقت بعد الجماع إن سمي لها مهر فلها مهر مثلها، لها المهر كاملا، إن لم يسمى لها مهر مهر المثل. واضح هذا الكلام؟ أيضا من فوائد الآية أن تعيين المهر هل هو للزوج أو للزوجة؟ من هو الذي يعين المهر؟ الذي يعين المهر الزوج، الذي يعين المهر الزوج، لأن الله يقول وقد فرضتم، يعني الذي فرضه على نفسه هو الزوج. وأيضا من فوائد الآية أنه يجوز إسقاط المرأة ما وجب لها من المهر عن الزوج أو بعضه، المرأة يجوز لها أن تسامح الزوج عن نصف المهر، ربع المهر، ثلث المهر، لأن الله قال إلا أن يعفونا، لكن المرأة التي تعفو يجوز لها أن تسامح الزوج في بعض المهر، لا بد أن تكون حرة، لأن الرقيقة ليس لها أمر، الأمر لسيدها، وأيضا أن تكون رشيدة، لا بد أن تكون عاقلة ولا بد أن تكون بالغة، هذه المرأة إذا كانت حرة بالغة عاقلة رشيدة لها التصرف في مالها، ومن مالها هذا المهر أنها تسامح أو تعطي أو تتصدق، إلا أن العلماء قالوا إذا كان عليها دين، إذا كان عليها دين فإنه لا يجوز لها أن تتبرع، مثل الرجل، الرجل إذا كان عليه ديون لا يجوز له أن يتصدق ويتبرع، أولاً ينهي الديون التي عليه، لأن الدين خطر على الإنسان، كما أنكم تعرفون يا إخوان أن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن شهيد المعركة يغفر له كل شيء إلا الدين، شهيد المعركة يغفر له كل شيء إلا الدين، ولذلك الدين صعب، بعض من الناس يتساهلون في الدين، يأخذون من الدين يقول إن شاء الله أقضيه، أولادي يقضونه، جماعتي يقضونه، لا لا أبعد عن الدين مهما كانت الأحوال. الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء له بجنازة رجل وطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه، أول شيء سأل عنه الرسول هل عليه دين؟ قالوا نعم، قال صلوا على صاحبكم، صلوا على صاحبكم، ولذلك الدين خطير يا إخوان. لكن قال أحد الحاضرين يا رسول الله دينه علي، فصلى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. فاحذروا الدين يا إخوان، لا تتساهلوا في الدين، فإن الدين هم في النهار، نسأل الله العافية. ولذلك يقول المؤلف رحمه الله أن تعيين المهر إلى الزوج لا إلى الزوجة، وأخذ هذا من قوله وقد فرضتم. وأيضا يجوز أن المرأة تتصرف في مالها لأن الله سبحانه وتعالى قال إلا أن يعفون، إلا إذا كان عليها ديون أو الرجل عليه ديون فإنه لا يتبرع، وإنما أول شيء يقضي ديونه. وأيضاً من فوائد الآية أنه يجوز للزوج أن يعفو عما بقي له من المهر إذا طلق قبل الدخول، لقوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. عقدة النكاح، هذا يدل على أن النكاح من العقود، عقدة النكاح يدل على أن النكاح من العقود، ويترتب على هذا العقد أنه يجوز فيه التوكيل، يعني مثل عقد البيع، عقد الإجارة، عقد الشركات وما إلى ذلك، فهذا أيضا النكاح عقد من العقود ويترتب عليه فائدة جواز التوكيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل في العقود، فيجوز لك أن توكل من يعقد النكاح لك. أنت موجود هنا وتريد أن يعقد أحد لك النكاح على امرأة في مصر أو في السودان، يمكن أن توكل أحدا يعقد لك هذا الأمر، فيجوز للإنسان أن يوكل من يعقد النكاح له. وحينئذ، لكن انتبهوا يا إخوان، انتبهوا، الوكيل ماذا يقول؟ يأتي لولي المرأة ويأتي الزوجة ويقول أنا تزوجت فلانة، لا، وإنما يقول لوكيلي فلان ابن فلان، يعني يقول ولي المرأة لوكيل الزوج زوجت موكلك فلانا، لابد أن يسميه زوجت موكلك فلانا بنتي فلانة، ولا يصح أن يقول زوجتك بنتي فلانة للوكيل، لا، لابد أن يقول الذي وكلك ويذكر اسمه، لأنه لابد من النص على الوكالة، حيث إنه لابد من الشهادة على عقد النكاح. وإذا لم يصرح بما يدل على الوكالة أوهم أن العقد للوكيل. وقال بعض العلماء إنه إذا كان معلوما عند الجميع أن العقد بوكالة لم يحتج إلى ذكر موكل، لكن الأول أحوط، الأول أحوط وسد للذريعة. قد يكون بينهما خلاف ويقول أنت ما وكلتني، أنا تزوجت أهلي نفسي. ولذلك ينبغي للإنسان أن يذكر أنه وكيل عن فلان، وأن الولي يقول أنا زوجت موكلك فلان ابن فلان. لكن عقد النكاح، هل يثبت لعقد النكاح مثل عقد البيع الخيار، خيار المجلس؟ هل يثبت لعقد النكاح ما يثبت لعقد البيع من خيار المجلس أو خيار الشرط؟ خيار المجلس لا يثبت، خيار المجلس لا يثبت في النكاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار، ولا يصح قياس النكاح على البيع، لأن النكاح غالبا إنما يصدر بعد ترو دقيق ونظر وبحث، أما البيع قد يحدث مباشرة بدون ترو، ولذلك احتاط الشرع له وبين أن الإنسان له الخيار ما دام في المجلس. أما عقد النكاح في المجلس ليس فيه خيار، إيجاب وقبول. لكن خيار الشرط، هل يثبت خيار الشرط أو لا يثبت؟ يعني هل للمرأة أن تشترط؟ وهل للزوج أن يشترط؟ وإلا ليس لهم شروط؟ نعم، خيار الشرط المذهب عند الحنابلة لا يثبت فيه خيار الشرط، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أنه يجوز خيار الشرط في النكاح، ويستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، وقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. هذه الشروط هي من مصلحة الرجل أو من مصلحة الزوجة أو لا. فإذا كانت من مصلحتهم فيرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنها تشترط، يعني المرأة ممكن تشترط أن هذا الزوج لا يسكنها مع أهله، هذا شرط صحيح، ممكن تشترط أنه لا يسافر بها. ولذلك يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن المرأة تشترط عليه الخيار في أصل العقد، فتفسخ النكاح إذا لم يمكن المقام معهم. إذا لم أستريح مع أهلك العقد مفسوخ فينفسخ النكاح، أو تشترط عليه الخيار في البقاء مع أهله، يعني إن استقامت الحال وإلا أنزلها في بيت آخر، يعني قد تشترط أنه يسكنها في فلة، يسكنها في شقة. كل هذه الشروط إذا رضي الزوج بها فإن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول للمرأة أن تشترط، يعني مثلا المرأة تشترط يتركني أدرس، يسمح لي أدرس، لو أن المدرس رفض وقال لا ما تدرسين لها الخيار أنها تفسخ النكاح وتتركه. أيضا للزوج أن يشترط، فكل من الزوجين يرى ابن تيمية أن له أن يشترط في عقد النكاح، وهذا يسمونه خيار الشرط. أيضاً من الفوائد التي نستفيدها من هذه الآية أن الله يرغبنا في العفو، في العفو سواء كان الزوج أو الزوجة أو غيرهم، لأن الله يقول وأن تعفو أقرب للتقوى. الله حث على العفو وبين أن أجر العافي على من؟ على الله عز وجل، ولكنه تعالى قيد ذلك بما إذا كان العفو إصلاحا، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ولذلك بين لنا ربنا سبحانه وتعالى إن الأعمال تتفاضل، يعني بعض الأعمال أفضل من بعض، يعني صلاتك هنا في الحرم أفضل من صلاتك في مسجدك الذي عندك، صلاتك في مكة أفضل من صلاتك خارج مكة، يعني خارج حدود الحرم وما إلى ذلك. ولذا ربنا قال أقرب للتقوى، أقرب للتقوى، هذا دليل على تفاضل الأعمال. أيضا الصدقة مثلا في رمضان تختلف عن الصدقة في غيره، فهذا دليل على أن الأعمال تتفاضل والناس يتفاضلون في الإيمان، لأن تفاضل الأعمال يستلزم تفاضل العامل، والأعمال من الإيمان كما قد تقرر في عقيدة التوحيد. ولذا يقول أنه ينبغي للإنسان ألا ينسى الفضل مع إخوانه في معاملته، لقوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم. وقد جاء في الحديث رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحاً إذا اقتضى، فإن هذا فيه من حسن المعاملة ما هو ظاهر. والدين الإسلامي يحث على حسن المعاملة، الدين الإسلامي يحث على الخلق الطيب، الدين الإسلامي يحث على البر كله. ما هو البر يا إخوان؟ ما هو البر؟ جوامع الخير، البر جوامع الخير. ومن فوائد الآية إحاطة علم الله سبحانه وتعالى وبصره بكل شيء مما نعمله، لقوله تعالى إن الله بما تعملون بصير، يعني ربنا الآن يرانا، ربنا الآن يسمع كلامنا، ربنا الآن يعلم بما في نفوسنا، فالله بما نعمل خبير وبصير. ولذا ربنا يرغبنا في العمل الصالح ويخوفنا من العمل السيء، لأن ختم الآية بهذه الجملة مقتضاه احرصوا على العمل الصالح فإنه لن يضيع، لن يضيع. ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة. ما معنى لا يظلم؟ لا ينقص من عملك مثقال ذرة. العمل الذي عملته ربنا لا ينقص منه شيئا، كما قال الله عز وجل في الجنة: كلتا الجنتين آتت أكلها إيش؟ ولم تظلم منه، يعني لم تنقص منه شيئا، لم تنقص منه حبة. يعني السنبلة الواحدة جاء فيها 700 حبة. فكذلك ربنا سبحانه وتعالى لا ينقص من عملك الطيب شيء. تصدقت بقرش واحد تجده مكتوب عند الله عز وجل في كتابك، تصدقت بنصف تمرة تجدها عند الله مكتوبة. كل شيء تعمله فإنه لا يضيع. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن في آخر هذه الآية أن نحرص على العمل الصالح ونكثر منه، ويحذرنا من عمل السيء لأننا سنجازى عليه، سنحاسب عليه. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن كل شيء معلوم عند الله عز وجل. إن الله بما تعملون بصير، إن الله بما تعملون خبير. هذه آيات العدة، آيات عظيمة. وربنا سبحانه وتعالى شرع لنا في ديننا كل شيء، لكن ينبغي لنا أن نتعلم. لكن انظروا إلى القرآن، ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا أن هذا القرآن عجيب. القرآن هذا مثاني، يعني تكلم عن العدة قبل 10 آيات، ثم غير بعد ذلك فيها في النكاح، ثم الآن يأتينا بآية فاصلة ويعود بعد ذلك إلى العدة. كل هذا يشوقنا ربنا سبحانه وتعالى، ويبين لنا أن القرآن مثاني. الإنسان إذا قرأه لا يمل منه، لكن الشيطان إذا أرد أن نقرأ القرآن يأتينا يلهينا، يأتي بالنوم، يأتي بالكسل، يذكرنا الأعمال، لكن لا تطعه. فكر في معاني الآيات وتجدها نافعة. انظروا إلى هذه الآية، ليس لها علاقة بالعدة، لكن الآية التي بعدها لها علاقة بالعدة. ربنا يقول: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعملون. ربما يقول إنسان: لماذا أدخل الله هذه الآية بين أحكام العدد؟ نقول: القرآن توقيفي، القرآن توقيفي، كما أنزله الله ربنا سبحانه وتعالى أنزله جعله آيات محددة موقوفة لا يغير فيها شيء. ولذلك يروى أن آخر آية نزلت، ما هي آخر آية نزلت؟ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. جاء جبريل وقال: يا محمد، ضعها على رأس 281 من سورة البقرة. وهذا دليل على أن القرآن توقيفي. ولذلك نقول: القرآن لا نغير فيه، لا نقول نجمع آيات الأسرة لوحدها، نجمع آيات النكاح لوحدها، نجمع، لا، وإنما نتركه كما أنزله الله عز وجل. ولذلك ربنا يقول: حافظوا على الصلوات. ما معنى المحافظة؟ يعني إذا قرأ الإنسان شيء يقف عند الكلمة ويفكر فيها. ما معنى المحافظة على الصلاة؟ الاستمرار في حفظ الشيء مع العناية به، الاستمرار في حفظ الشيء مع العناية به. ولم يبين الله في هذه الآية كيفية المحافظة، لكن بينت كيفية المحافظة في آيات أخرى وفي السنة، وهو أبلغ. إذا قال ربنا سبحانه وتعالى احفظ كذا، هذا أبلغ أنه يقول احفظ ركوعها، احفظ سجودها، احفظ. فإذا قال احفظ الصلاة يعني دليل على حفظ الصلاة والعناية بها، وضوئها وسجودها وركوعها وما إلى ذلك. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلوات كلنا نعرفها أنها جمع صلاة، صلوات الخمس والنوافل، وهي في اللغة الدعاء وفي الشرع العبادة المعروفة التي صليناها في العشاء. لكن ما هي الصلاة الوسطى؟ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى معنى الوسطى الفضلى، معنى الوسطى يعني الأحسن، أفضل الصلوات، أفضل الصلوات. ولذلك هذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، هي أفضل الأمم. ما هو الدليل؟ اليهود يقولون إنهم أفضل الأمم، لكنهم اليهود الذي كانوا مسلمين في عهد موسى هم أفضل الأمم الذين في عهدهم، أما بعد ذلك أمة محمد فهي أفضل الأمم. ما هو الدليل؟ أيوة، أمة وسطى. ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه الأمة أمة وسطى، وهي هذه الأمة تشهد للرسل يوم القيامة، تشهد للرسل على أممهم أنهم بلغوا، فهذه أمة الشهادة. ولذلك أمة وسطى يعني ليست هي آخر الأمم، هي آخر الأمم، ليست أوسط الأمم، أمة محمد هي آخر الأمم. وهذا دليل على أن المعنى الوسط هو الأفضل، الصلاة الوسطى يعني الفضلى. والعلماء اختلفوا في الصلوات على أقوال، على 10 أقوال. منهم من قال كل صلاة من الصلوات هي الفضلى لأنها هي الوسطى، كل صلاة الظهر لأنها أول صلاة صلاها الرسول عليه الصلاة والسلام هي صلاة الظهر حينما أمر بالصلاة، أول صلاة صلاها وجاءه جبريل وعلمه كيفية الصلاة هي صلاة الظهر. من العلماء من قال إنها صلاة العصر، من العلماء من قال إنها صلاة المغرب، من العلماء من قال إنها صلاة العشاء. لكن أقوى الأدلة وأقوى الأقوال قول الإمام مالك رحمه الله أنها صلاة الفجر، وقول الجمهور أنها صلاة العصر. لكن الذي يرجح تعيين الرسول عليه الصلاة والسلام الصلاة الوسطى أنها صلاة العصر، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فأرجح الأقوال إنها الفجر والعصر، وهي البردين، البردين يعني الباردة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من صلى البردين دخل الجنة. والبراد العصر هو يأتي فيه براد النهار، وأيضا الفجر فيه براد الليل، لكن الأرجح أيضا من الفجر أنه العصر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عينها. فربنا قال حافظوا على كل الصلوات، لكن الصلاة الوسطى العصر هي أيضا أهم، ولذلك قال حافظوا عليها. ثم أمرنا بأمر آخر، أول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى العصر، ثم أمرنا بأمر في الصلوات كلها وقوموا لله قانتين. هذا أمر بالقيام، أمر بالقيام، أنك إذا صليت وليس لك عذر في الفريضة أنك تقوم واقف، يعني هذا القيام. وأيضا معنى القيام الاستمرار على الشيء، الاستمرار على الشيء، أو القيام على القدمين، أو المعنيان جميعا. ولذلك قال الله عز وجل لله، ما معنى لله؟ إخلاصا، إخلاصا، كما قال الله عز وجل وفي الحج الحج لله، أيضا الصلاة لله عز وجل. ولذلك قال قوموا لله قانتين حال كونكم قانتين. ما ما معنى القنوت؟ ما معنى القنوت؟ القنوت يطلق على عدة معان، منها دوام العبادة، الاستمرار على عبادة الله حتى تموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وأيضا الطاعة. القنوت من معانيه الطاعة، ومنه قوله تعالى: وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، يعني المطيعين. وأيضا يطلق القنوت على الخشوع، وهو السكوت تعظيما لمن قنت له، وعليه يدل سبب نزول الآية، الخشوع والسكوت، السكوت في الصلاة لا تتكلم، لأن سبب نزول الآية كان أحدهم يكلم صاحبه وهو إلى جنب في الصلاة: يا فلان هل توضأت؟ يا فلان، وهم يصلون حتى نزلت هذه الآية: وقوموا لله قانتين، فأمروا بالسكوت، ما أحد يتكلم مع صاحبه، فأمروا بالسكوت ونهوا عن الكلام. إذن القنوت ما هو؟ خشوع القلب الذي يظهر فيه خشوع الجوارح، ومنها اللسان، حتى لا يتكلم الإنسان مع الناس ليتجه إلى صلاته، وكذلك لا يفعل إلا ما يتعلق بصلاته. ثم أتانا ربنا سبحانه وتعالى بحكم آخر يدل على رحمة الله وشفقته سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين، ومحبته لعباده المؤمنين، وأنه لا يكلفهم إلا بما يستطيعون. فبين لنا حكما آخر: فإن خفتم مكروه بالمحافظة على ما ذكر، يعني الصلاة، خوفكم عدو، أو خفت من حريق أو سيل أو سبع أو ما إلى ذلك من أي شيء يخاف منه الإنسان، فتصلي الصلاة وأنت تمشي على رجلك، فرجالا أو ركبانا، يعني تمشي على رجليك وأنت تصلي وأنت تمشي، الله أكبر، وتركع وتسجد وأنت تمشي. ولذلك ربنا قال: صلوا رجالا وصلوا ركبانا، راكب الجمل أو راكب السيارة أو ما إلى ذلك، إذا كان هناك خوف. فإذا أمنتم، يعني إذا زال الخوف عنكم، فاذكروا الله، يعني الصلاة من ذكر الله، أقيموا الصلاة، وسماها الله ذكرا لأنها ذكر، وهي مشتملة على ذكر، كما قال الله عز وجل: اتلوا ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. قال بعض المفسرين رحمهم الله: أي ولما فيها من ذكر الله أكبر من نهيها عن الفحشاء والمنكر. ذكر الله أكبر من كل شيء. إذا عرفت أن الله أكبر من كل شيء، فأنت تخافه وتطيعه. ولذلك يقول الله عز وجل: فاذكروا الله كما علمكم. الكاف هنا يحتمل أن تكون للتعليل أو التشبيه، فعلى الأول إذا كانت للتعليل يكون المعنى: اذكروا الله لتعليمه إياكم ما لم تكونوا تعلمون. وهذا صحيح، الله سبحانه وتعالى علمنا أشياء لم نعلمها، علمنا الأشياء التي ترضيه عنا، هذه الصلاة كيف نصلي، نقف ونركع ونسجد، هذا ربنا علمنا شيئا لم نعلم، علمنا طريقة الحج، علمنا طريقة البر بالوالدين، علمنا كيف نطيعه، فربنا له الفضل علينا سابقا ولاحقا. لكن إذا كانت للتشبيه، يعني يقول: اذكروا الله على الصفة التي بينها لكم. والصفة التي بينها لنا ربنا سبحانه وتعالى أن تكون صلاة أمن وصلاة خوف. حتى صلاة الخوف إذا كنت تخاف من العدو، وإذا صليت واقفا صل جالس، لأنك لو وقفت يراك العدو ويضربك بالرشاشة وما إلى ذلك، فأنت تصلي جالس، وكل هذا محافظة على الإسلام وعلى المسلمين. ولذا نستفيد من هذه الآية المباركة وجوب المحافظة على الصلوات، لقوله تعالى حافظوا على الصلوات. والأصل في الأمر ما هو؟ الوجوب، كما يقول أهل الأصول إن الأصل في الأمر للوجوب. لكن النوافل هل هي واجبة؟ النوافل ليست واجبة، لكن الواجب هو الفرائض. طيب، إذا قال الإنسان الله يقول حافظوا على الصلوات، وأنت تقول النوافل من الصلوات ولا تجب المحافظة عليها، يقول العلماء رحمهم الله أيضا قواعد أصولية أنه لا مانع من استعمال المشترك في معنييه، تكون المحافظة على الفرائض واجبة وعلى النوافل سنة. أيضا نستفيد من هذه الآية فضيلة صلاة العصر. لماذا؟ لأن الله خصها بالذكر بعد التعميم، وهي أفضل الصلاتين المفضلتين، العصر والفجر. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضلهما في أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، وقوله صلى الله عليه وسلم هذه بشرى عظيمة للمسلمين. يا إخوان، دائما ربنا يبشرنا بأشياء كثيرة، ومن فضله على هذه الأمة أن الإنسان إذا تصدق بريال من حلال بنية خالصة ربنا يربيه حتى يكون مثل جبل أحد، والكافر لو تصدق بمليار أو مليون لا يقبل منه. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، يحب المؤمنين. انظروا إلى هذه البشرى التي بشركم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، يعني الذين في الطائف والذين في المدينة والذين في مكة يرون القمر ما يتزاحمون على رؤيته. ليلة النصف من الشهر أو 14، يقول سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته. طيب، إن شاء الله نراه، لكن هل هناك مهر نقدمه يا رسول الله؟ يقول نعم. ما هو؟ هل تريد أن ترى ربك سبحانه وتعالى؟ من هو الذي يريد أن يرى الله؟ كلنا. رب الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. صلاة قبل طلوع الشمس وهي صلاة الفجر، وصلاة قبل غروبها وهي صلاة العصر، حافظ عليها وسترى ربك سبحانه وتعالى. وأيضا من فوائد هذه الآية وجوب القيام في الصلاة الفريضة، لقوله تعالى وقوموا لله، وأيضا وجوب الإخلاص لله تعالى، وأخذناه من قوله تعالى لله. وأيضا ينبغي، هذه أيضا فائدة من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ينبغي للإنسان إذا تعبد الله أن يستشعر أمر الله، لأنه أبلغ في الامتثال. لماذا تصلي العصر؟ لأن الله أمرني. وأيضا تستشعر الطاعة لله عز وجل، وكذلك تستحضر أنك متأسٍ برسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنك تنظر إلى رسول الله رأي العين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. فبذلك يقول الشيخ تتم المتابعة، إذا استحضرت أنك مطيع لله، ممتثل أمر الله، متبع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يكون زيادة في المتابعة. وأيضا من الفوائد الأمر بالقنوت لله عز وجل. ما هو القنوت في هذه الآية؟ خشوع القلب الذي يظهر منه سكون الجوارح، وبقية الفوائد نكملها غدا إن شاء الله، لأننا اتفقنا تنتهي المحاضرة الساعة 9، لكن أحيانا قد نزيد قليلا وأحيانا ننقص من الوقت قليلا. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.